لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وعلى تابعيهم والسائرين على منهاجهم والمقتدين آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كان موضوع المحاضرة أهمية انضباط الفتوى في الأيام الفتن، ومقرر أن يؤدي أن يلقيها معالي الشيخ عبد الكريم الخويلد، ولكن لظروف عرضت له طلب تأجيل الموضوع، وأنه سيتحدث عنه في محاضرة آخر إن شاء الله. إذن فلا بد من هذا الوقت من التحدث بما ينفع إن شاء الله في موضوع غير ذلك الموضوع، ندعو ذلك الموضوع لصاحبه الذي طلب أن يؤخر وأن يكون هو المتحدث عنه، وقد أعد له ما يناسب ذلك الموضوع، فوفقه الله وأعانه على أداء ما التزم به. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمنة الله علينا وفضله علينا هدايتنا للإيمان وتوفيقنا للإيمان، وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فمن حبب الله له الإيمان وزينه في قلبه وجعله يسوق الإيمان وجعله مؤمنا وزين الإيمان في قلبه وكره إليه كل ما يضاد أصله كالكفر أو ما يضاد كما كالمعاصي فإنه في نعمة عظيمة، وكره الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهؤلاء الراشدون الذين حدد الله إيمان نفوسهم وزينه في قلوبهم وجعلهم يهتدون إليه وكره إليهم ما يضاد ويضاد كماله، هذا هو الرشاد والهدى والخير المستقيم. والله جل وعلا في كتابه العزيز ذكر الإيمان مقرونا بصفات أهله مقرونا بالعمل الصالح، فالإيمان وحده لا يكفي، وإنما الأعمال والإيمان شيئان لا يفترقان. فكما أن العمل لا مزية له ولا مكانة له إلا بالإيمان، فكذلك الإيمان لا أثر له إلا بالأعمال الصالحة. فما ذكر الله الإيمان إلا وذكره مقرونا بعمل صالح يدل على صحة الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وحكم عليهم بالإيمان الحق بعد تعداده لأعمالهم الصالحة التي قاموا بها، مما يدل على أن الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بعمل صالح يدل على صدق الإيمان في القلب. فإن الإيمان له أركان ثلاثة: أولا الإيمان قول الاعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فاعتقاد القلب هو الأصل بأن يعتقد هذا الإيمان اعتقادا خاليا من الشك والشك والارتياب، وأن يكون باللسان متحدثا ناطقا بكلمة أصل الإسلام لا إله إلا الله ملتزما بها والعمل بمقتضاها، وأن يكون بجواره عاملا
مصدقا لحقيقة ما اعتقده القلب ونطق به اللسان. ونجد في كتاب الله آيات كثيرة تذكر صفات المؤمنين إيجازا أو قصدا. ففي قول الله في سورة قد أفلح المؤمنون قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تلك الآيات تدلك حقا على حقيقة الإيمان المعتبر، وأن هذا الإيمان المعتبر هو الإيمان الذي ترك آثارا حميدة وأعمالا صالحة برهنت على قوة الإيمان وصدقه. فبدأ بأهم الأعمال بعد التوحيد وهي الصلاة، فوصل هذا الإيمان الذين أخبر أنهم أفلحوا وفازوا قد أفلح المؤمنون. قال: وما الفلاح؟ الفلاح الفوز والظفر بالسعادة. فهدف عليهم يقول قد حقيقا أفلح المؤمنون، هؤلاء المنعمون أفلحوا، والذين حكم بفلاح ماذا عملوا؟ هل قال آمنوا وسكتوا؟ آمنوا وأخبروا أهل الأرض؟ آمنوا وتقاعسوا عن كل عمل؟ آمنوا إيمان هوية ونسبة فقط أم إيمان حقيقة وجودا؟ فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام التوحيد، فهي الركن الثاني بإجماع الأمة. وهذه الصلوات الخمس إنما تؤثر على صحيحها ويستفيد منها وتكون مكفرة لسيئاته وخطاياه، حافة لأوزانه، رافعة لدرجاته إذا أتى بها خشوعها للخشوع. فالخشوع بأثناء أداء الصلاة أمر مهم منها، لأن الخشوع في الصلاة لبها. فإذا أداها الإنسان بخشوع وحضور القلب ويقينه وإقباله على الله وتصوره الموقف الذي يقفه وأنه الموقف العظيم بين يدي رب العالمين، من هو بيده قبلته يسمعه ويراه ويعلم سره ونجواه. إذا تصور عظم المقام، عظم من يقف بين يديه وكبرياءه وجلاله وعظمته، وأنه ربه وخالقه ورازقه ومرده إليه، أيقن بهذا وتصور عظمة هذا المقام وهيبته ورهبته، عند ذلك خشع في صلاته، فخشع قلبه وأناب إلى ربه. وإذا خشع القلب ومملك الأعضاء والمهيمن عليها، عند ذلك تخشع الجوارح وتذل لله. ولهذا في الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله. فصلاة بلا خشوع جسد بلا روح، بل الخشوع في الصلاة تقدم له ثواب الصلاة. فثواب صلاتك على قدر خشوعك وحضور قلبك فيها. فكم من قائم في صلاته تمضي عليه أركانها وواجباتها، يؤديها صاحبها سورة ظاهرة، ولكنه فقد لبها والغاية منها، ويقوم خشوع القلب فيها فيؤديها بلا حضور قلب. ولهذا جاء الحديث: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، لا تنسوا إنه حتى قال إلا عشرة، يعني لا يكتب لك إلا ما حضر قلبك به. قال ابن عباس رضي الله عنهما بما معنى كلام الله: إن ثواب الصلاة على قدر الخشوع فيها، فإن خشعت خشوعا كاملا نلت الثواب العظيم، وإن قصرت بالخشوع نقص من صلاتك على قدر نقص خشوعك. قال ابن عباس: إنما لك من صلاتك ما حضر قلبك فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أسباب الخشوع للصلاة، فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. فإن اشتغالك بثوبك أو بشعورك وعملك بملابسك مما يلهي قلبك ويصرف عن تدبر أي ركن من أركان صلاتك. ولهذا ما يكتب لك إلا قدر ما صنف بها. فالنبي نهانا عن العمل في ثيابنا وشعورنا خوفا من أن يصرفنا ذلك عن خشوعنا فيها. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع نحو ذلك. فنهار الصلاة والطعام قد حضر في اختيار حق من يخشى نفسه عدم الخشوع لأجل الأكل لجوعه واشتياقه لي. ولهذا قال: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. قال العلماء: محمول هذا على من كان سلوك الطعام يمنعه الجوع من الخشوع بالصلاة، أما من كان لا يضره ذلك فالصلاة أولى. ثالثا، يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهي النراون يصلون، شاعر صلى السماء قال: لينتهين رجال عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لا تعود عليهم، لينتهين أقوام عن رفعهم إلى السماء أو لا تعود إليهم. فإن رفعك بصر الصلاة ربما ترى ما يشغل قلبك ويلهيك ويصدك عما أنت بسببه وبحاله. رابعا، يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة الأعلام، فنظر إلى أعلام وقال: اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بجانية أبي جهم، فإن صاورها أو أعلامها لا تزال تعرض لي في صلاتي. فهو صلى الله عليه وسلم من كمال خشوعه وحضور قلبه للصلاة لما رأى ذلك الكساء وفي أعلام تشغل قلبه أمر بأن تعتابي خميصة ليس فيها أعلام تشغل تري. خامسا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الحصى بالصلاة. قال: إن كان لابد فواحدة، لأن مس الحصى بالمصلي يشغل قلبك ويلهيك ويشغل قلبك ويحدث لك من السجود أما أنت بسبيله. سادسا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الماغ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين المصلي بين يدي المصلي. قال العلماء: لأن المرور بين يدي المصلي يشغل قلب المصلي ويريه، وربما اشتغل بدفعه. ولهذا قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يمر بين يدفعه بينه ويقاتله فإنما هو شيطان. إذن فوضعك السترة وصلاتك إليها ومنعك المار بين يديك مما يجعلك تشتغل بصلاتك، وأما إذا مر بين يديك فربما يلهيك المار أو ترى شيئا يكدر عليك صف الخشوع. كذلك وأنت تدارع المولى والخبث فلا بد من قضاء الحاجة قبل أن تدخل بالصلاة، لأنك إذا دخلت بها وأنت تقاوم الأخبثين البول والغائب شغلت واشتغلت وألهاك ذلك الأمر، فإن البول والغائب خروجهما في وقتهما المعتاد نعمة من الله، وتأخيرهما إن لم يكن بمرض بل منك تعاني من المتاعب والمشاق ما لا يخفى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ثم إن الخشوع بالصلاة أمر قلبي وليس بمجرد إظهار الجسم من غير خشوع القلب. رأى عمر رجل رأته رأسه قال ارفع رأسك، إنما الخشوع في القلب. فإذا خشع القلب فلا بد أن تخشع الجوارح. رأى رجل من الصحابة يخضع بصلاته قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه، لو خشع هذا لخشعت جوارحه. تقول عائشة رضي الله عنها واصلة الركوع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يطع الأرض ولم يرى السماء، ولكن معتدل في ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك قوله والذي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذلك ان الصلاة من اهم الاعمال والتوحيد، فهي تطهر القلب وتزكي النفس وتقوي الايمان وتبعد عن المخالفات وتخلق صاحبها بكل خلق جميل كريم. ثم قالت جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم ثانيا عن اللغو معرضون. وصفهم بأنهم معرضون عن اللغو، والمراد باللغو هنا إما الكلام الكفري الضال فيعرض عنه مسلم دياثا لله وفرارا من الباطل وأهله. ويقول الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في أحد غيره إنكم إذا مثلهم. وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإعراضك عن مجالس الكفر والضلال الذين دعوتهم ولم يستجيبوا ونصحتهم ولم يقبلوا وأوضحت لهم الحق وردوه، فمجالسك إياهم وحضورك مجالسهم ينقص إيمانك ويقينك، لأن هؤلاء لا تزيدك مخالفة لا ضرر وبلاء. فإن من عباد الملك من الناس من مجالس سوء وسم وضلال وفساد. إن هؤلاء المفسدون لا يرتضون أن يصنوا جالسين إلا أن يحولوه على الأمر الذي هم فيه، ويحول غيره فطرته ويمسخ أخلاقه ويجعله يسير على يسير على ما يسيرون عليه وعلى ما يهونه وعلى ما يردونه. وإن رأوا منه إعراضك أبعدوا ثرثا أو حاولوا إفساده بكل ما أعطوا من إمكانيات. فالإعراض عنها واجب دين، إلا أن تكون دائما دائما الله تلقي عليهم خيرا فدهم إلى خير اقبلوا، وإن أعرضوا وصدوا فالإعراض عنهم والبعد عنهم خير كثير ونعمة عظيمة. وبالأذى مثل الجلس كنافخ الكيل إما أن يحرقك أو تجد راح يمتنك. وأما إن كان غير كفر وإنما مجال دهوية ولعب وغيبة ونميمة واستهزاء وسخرية وأقوال بذيئة أيضا بل لهم معرضون عن هذا والذين هم لهم معرضون وكل لغو فهو باطل فإذا كانوا عند مجال فيها لغو غيبة نميمة سخرية كذب افتراء استهزاء بالناس فإن المسلم يرضأ بنفسه عن ذلك ويبحث عن مجالس خير وصلاح وهدى ولهذا أمر يقول أنشد الله من كان قد رحمه أن لا يحول نفسه خوفا من أن تعزل العقوبة عليه وبيننا كل هذا إبعاد المسلم عن مصاحبة أصحاب السوء قال جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هؤلاء يتبعون يعبر عنهم خوفا على دينك وعلى نفسك وعلى وليتك من هؤلاء الفساق الأرادل الذي لا خير فيهم نسأل الله للجميع الهداية ثم ثالثا قال والذين هم للزكاة فاعلون هذا الركن الثالث من أركان الإسلام فأهل الإيمان للزكاة فاعلون مؤدون مخرجون لها معدون لها بائع معدون لها واضعين في أيدي من يستحقها حريصين على إيصالها إلى من هي له وجاء ثوابها من الله فإن الزكاة ركن الإسلام الثالث لإجماع الأمة فالمؤدون لها دلوا على إيمانهم وعلى يقينهم وعلى تقديرهم طاعة الله على طاعة الهوى والشيطان فإن الزكاة ثقيلة على النفوس لا يؤديها إلا من في قلبه إيمان بالله وتصديق لكتاب الله ورجاء لرحمة الله وخوف من عقوبة الله فإن حب المال مجموعة للنفوس وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد والغالب أن المال كلما كثر وتضخم ازداد الناس تعلقا به وازداد القلب تعلقا به وحرصا عليه وهذا من الجهل والخطأ الذي يسير عليه وإلا فالمسلم عندما يكثر خيره يتضاعف عطاؤه وبذله ليقدم في عملا صالحا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال وآخر حسنا الآية إذا فالمؤمنون للزكاة فاعلون يؤدون يخرجون فاعلون أي فاعل الزكاة فمؤدون مخرجون لها ومنفقون لها يتغلبون على نزعات الهوى والشيطان قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فالشيطان ربما أول الإنسان المزكي وقال هذا مالك جمعته بجهدك وكدحك وعملك وصبرك ووفرت المال ونميته أما تعطيه من هذا من هنا وهناك لو كان في إعطاء الخير لأعطاه ربنا كما قال عن المشركين أنه إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم نعم بل لو شاء الله أطعم إذا كان ما أطعم كيف يطعم منا الله أرحم منا هذا خطأ الله حبيبي لن أجد أشكلكم، ولكن الله أعطاكم هذا المال وامتلاكم بحقه، فإن أديتم حقه كما أمركم بذلك ربكم كنتم من المزكين، وإلا كنتم من أهل البخل المذموم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مال جمعته سيكون حطبا عليك بالأجهر، يتأجج عليك عذابا، أنت الذي جمعت وفرت، ولكن لما خالفت الحق عذبت بذلك المال، عذبت بذلك المال، يكوى بجنبك وجبينك وظهرك في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى ترى سبيلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. كون الإنسان يصنع سلاحا ليقتل به، نزل أن تصنع سلاح وتقول له هذا السلاح سيقتل به، هذا يعتبر نقص العقل. إذا مالا جمعته إن لم تؤدي حقه سيكون أداة عذاب تعذب به يوم القيامة وتتمنى أنك لم تمن بالنار وعدها، مع أنك إذا أنفقت الزكاة خلفها الله عليك بخير منها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولا بد من أن تخرجها مخارج شرعية وتعطيها لمستحقها، لا تتمن بها ولا توقع بها، بل هي حق واجب عليك. اشكر الله الذي أعانك على إخراجها كما وفقك لملك المال، أعانك على إخراج حق المال. ثم قال جل وعلا: وهذه الزكاة لو أخرجها المسلمون حقا وصدق السائلون حقا لما أمكن أن يتقير بالغالب، لكن بخل أغنياء أحيانا أو سوء التوزيع أحيانا وطمع من ليس أهلا لها أحيانا قد يضيع الفقير بين هذا، بين شح المنفق وبين تسلط الشحارين الملحين غير المستحقين، فيذهب الفقير المسكين بين الحياء لا يجد شيئا. ولهذا الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة والمقمتان، إنما المسكين الذي لا يمكن أن يسأل الإعطاء ولا يعلم بيعطوه صدقون عليه، اللي لا يسأل لا يسأل الناس إذا يعطونه ولا يصدقوا عليه ولا يعرف وضعه وحاله. ثم قال: والذين هم لفروجهم حافظون. قال ولأبي الإيمان أنهم حافظون لفروجهم لعوراتهم، حافظون لها يحفظونها ويحافظون عليها، فلا يفضون بها إلا في الطرق المباحة المشروعة التي أذن الله لهم فيها، فهم لفروجهم حافظون لها ثم يحفظونها من نظر غيرهم إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذا الشيء وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عوز حي وميت، وأمر بالستار صلى الله عليه وسلم وقال لما سئل: عوراتنا ما نأتي منها ونذر، قد احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال الرجل يكون مع القوم، قال: إن استطعت أن لا يرين هذا العز. قال الرجل يكون خاليا، قال: الله حق أن يستحيا منهم الناس. فيحفظ فرجه ويصونه ويحميه ولا يوقعه في الحرام إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم. فالفرج لا يعطيه إلا للزوجة فإنها تنظر من زوجها ما لا ينظر أم ولا أخت ولا بنت ولا غير ذلك. وكذلك ملك اليمين الذي ملكتها ملك اليمين لكونها كافرة أسرت فهي أيضا ملك اليمين تنظر إلى ما تنظر إليها. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الأعدون. وقال قبل فإنهم غير ملوم بذلك. ثم قال فمن ابتغى فإنهم ملوم بذلك الزوجة اليمين. ثم قال فإنهم غير ملومين في هذا الأمر فإن الزوجة وملك اليمين لم تنظر إلى ما تنظر إليه. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك أي وراء اليمين ملك اليمين والزوجة فأولئك هم العادل المتجاوزون للحدود المعتدون الخارجون عن السبيل المستقيم. ثم قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وصلوا أيضا بأنهم يراعون الأمانة والعهود ومراعاتهم لها احترام الأمانة وأداء واجب الأمانة أداء بصدق وإخلاص. والأمانة هنا لفظ عام شامل لجميع الشريعة أصولها وفروعها ولعلاقة المسلم بنفسه وبربه ولعلاقته بعباد الله على اختلاف أحواله. فالإيمان إن جئتهم في أصل الإسلام فهم حافظوا الأمانة يعبدون الله ويخلصون الدين له ولا يشركون معه غيره. فكل أنواع العبادة من دعاء ورجاء وخوف فإنه لله وحده لا شريك له في ذلك. وكذلك في إيمانهم برسول الله فهم يؤمنون برسل كلهم وبكتب الله ونزله وبالملائكة وبالرسل ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به إيمانا خاصا إيمانهم بالمرسلين إيمان عام بأنهم رسل الله وأمنوا على وحيه صدقوا فيما قالوا لقومهم. وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتباع صدقه والإيمان به اتباع سنته وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والرضا بها والإثم إليها. والإيمان أيضا بالرسول الإيمان بأنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبياء ورسله لا يقدمون قول أحد على سائر من كان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإيمانه بالله وبنبيه وبكتب رسله وبلقائه واليوم الآخر كله أمانة. وإيمانه أيضا اتباعه على توحيد الله فإن الله لما قال فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شيء. قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إيمان بالزكاة فهم معتدون عليها يحصون أموالهم ويعدونها وينيزون ما بل على الحول مما لم يرض الحول عليه فيؤدونها في وقتها طاعة لله ومنعوا على صيامهم فيصوم رمضان بإخلاص وست وطمأنينة ولا يخل شيء من ذلك ولا يضيع صيامه بل يصومون صياما عن إخلاص وصدق فيما بينه وبين الله وهو على حج مؤتمنون وعلى الوالدين في كلا سنه مؤتمنون على الأب وعلى الأم في الكبر وضعف القوة أن يتقوا الله فيهم ويقوموا بحق من البر والصدق والصلة والإحسان والخدمة والطاعة بالمعروف وهم أيضا أمناء في بيعهم وشرائهم فلا غش ولا خيانة ولا إبليس أمناء على الأولاد لتربيتهم وتوجيههم وأمناء على المرأة في توجيهها وهدايتها والقيام بحقها وأمناء على شهادتهم فلا يشهدون بالحق وأمناء بما يكتبون ما يقولون وأمناء فيما أنيط بمسؤولية فيؤدون واجب المسؤولية أداء صحيحا وأمناء على أموال العامة فلا إخلال ولا إفساد ولا آخر صدق ووفاء والذين ما لا في موعدهم راعون العود يضعونها فإن النبي قال آيات ما في الإذلال إذا حل لك لك وإذا وعد أخلف والمؤمن إن حل صدق وإن وعد أوفى ثم قال والذين هم على الصلوات يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فالمحافظة على الصلوات الخمس المحافظة على طهارتها فإن الطهارة شرط صحتها وفي الحديث لا يقبل الله الصلاة بلا طهور ولا صدقة من غلو وفيه أيضا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدثه أتوضى وفي أيضا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وأتها التسليم ويحافظ على أوقاتها لأن يؤدي كل صلاة في الوقت المحدد للشرع إلا عند نجم التقديم أو التأخير وإلا بالأصل أن يحافظ الوقت وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وقد قال في سورة سأل والذين هم على صلاتهم دائمون فهم يديمون الفعل ويحافظون عليه ويعتنون به ما الجزاء أولئك هم الوارثون وأي ميراث الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هؤلاء الوارثون حقا والفردوس هم فيها خالدون فالفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف عرش الرحمن فالمحافظة على الصلوات من أسباب حصول دخول الجنة والفوز بها نسأل الله الثبات على الحق فالفردوس هم فيها خالدون لا يضعمون عنها مقيمون دائما نادي منادي أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا نعمة عظيمة فضل كبير لمن وفقه الله ومن عليه بها وأخذ بالأسباب التي توصل إليها مستعينا بالله راجيا من الله التوفيق والسداد في القول والعمل أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه من الأقوال والأعمال وأن يجعل من حقا وصلى الله وسلم على محمد
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل عليه السلام من الانترنت يقول: نعلم بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولكن هل ورد شيء بتخصيص آخر خطبة الجمعة بالأمر بالصلاة عليه، حيث إن هذا الأمر شائع؟
وجاء في الحديث: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. قالوا: كيف نصلي على العيد؟ قال: إن الله حرم له أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن الصلاة على المنبر فعله السلف الصالح، فعله السلف الصالح من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والدعاء للخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين، عمل فعله المسلمون، ولا شك أنه أصلا.
يقول السائل: يوجد لوحة رسم فيها صورة موسى عليه السلام وصورة الشيطان وصورة الدجال والدابة، هل هي ثابتة عن موسى عليه السلام أم مكذوبة؟
الظاهر كلها مكذوبة، كلها كذب خرافات. من يجيب عن صورة موسى أو الشيطان؟ ما يجيب عن صورة، تخيلات وباطل وكذب.
يقول السائل: ما حكم من يحرك السبابة في غير التشهد ومن يرفع يديه كهيئة الدعاء بعد الركوع؟ هل هذا صواب؟ جزاكم الله خيرا.
كيف؟
يقول: ما حكم من يحرك السبابة في غير التشهد ومن يرفع يديه كهيئة الدعاء بعد الركوع؟ هل هذا صواب؟ جزاكم
الله. عند التشهد عند ذكر أصل النبي صلى الله عليه وسلم فيحرك أسر يشير بها إشارة فقط، ممكن أن يتحرك إشارة فقط إشارة. أما رفع اليدين في الصلاة بعد الرفع من الركوع بالأصل،
يقول:
يرفع يديه إلى رفع الركوع، أما أن يرفع هو قائم بالأصل.
قل: سمحت الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز تشغيل القرآن في البيت لطرد الشيطان مع عدم الاستماع له؟
والله الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء في الحديث: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن قراءة الإنسان بنفسه لعل هذا هو الأصل. ولا شك أن فتح المذياع عن القرآن خير طيب، لكن هجرانه وعلى الإصغاء إليه نمر ونذهب ونأتي ويقرأ ما نحرك ساكنا، والله في نفسي شيء من هذا.
يقول: هل يجوز حضور الجمعة بأقل من 40؟
لا مانع منه إن شاء الله.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم إرشادي إلى أعمال تثبتني على الالتزام.
كيف؟
أرجو منكم إرشادي إلى أعمال تثبتني على الالتزام.
ترجو إرشادك إلى أعمال تعين الإنسان، استعن بالله والجأ إلى الله. الله يقول نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاسأل الله الثبات والجأ إليه، واسألوا أن يثبت قلبك وأن لا يزيغ قلبك على ذلك.
يقول: أحسن الله إليكم، أنا من مصر، وأسأل عن حكم المشاركة في الانتخابات المقامة حاليا في مصر، وقد سمحوا المصريين المقيمين بالخارج بالتصويت، فهل نصيحتكم لنا بالتصويت أم بمقاطعة هذه الانتخابات؟
ولا يا إخواني، هذه أشياء اللي يحكم عليها من يعيشها ومن يعني له اطلاع على حقيقة الأمر والأوضاع، فلا يستطيع أحد يحكم بعيد ولا يدري عن حقائق الأمور. وليس إنه تصور تام عن أهل الأحزاب وعن أي الأحزاب خير من ضده، التصور عند بعض قليل. ولهذا أنا أعتذر، لأن الأمر يحتاج إلى أن يكون تصور تام، ولا عندنا يسأل تصور، ولكن أسأل الله أن يوفقهم في اختيار خير صلاح.
يقول: ما حكم بيع الاسم الذي يخرج للشخص من الصندوق العقاري مقابل مبلغ وقدره 100,000 ريال؟
كيف؟
ما حكم بيع الاسم الذي يخرج للشخص من الصندوق العقاري مقابل مبلغ وقدره 100,000 ريال؟
الفتوى الصادرة بالإفتاء أن من استحق القرض فإما أن ينتفع به أو يعطيه من يقابل خصمه، أما أن يبيعه على بعيد ليحل محل بيع الجزء، لأن منفعته إذا لم ينتفع بها فليفسح المجال لغيره.
الذي يذهب إلى المقبرة مباشرة ويصلي على الميت قبل دفنه أو بعد دفنه فهل يحصل على قيراطين وجزاكم الله؟
إن شاء الله.
في زمن الفتن والاضطراب في الفتوى وتصدرنا ليس أهلا للفتوى للدعوة، بمن تنصحنا بالرجوع إليهم في الفتوى في مصر؟
كيف؟
يقول في زمن الفتن والاضطراب في الفتوى وتصدر من هو ليس أو من ليس أهلا للفتوى وللدعوة، بمن تنصحنا بالرجوع إليهم في الفتوى في مصر؟